إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، نصيبي في هذه الدورة المباركة هو موضوع وقفات مع بعض الآيات، وقفات مع بعض الآيات. والآيات التي نقف معها ونعيش مع أسرارها وحكمها، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيها وأن يهدنا وإياكم بهديها. هذه الآيات هي الآيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها في خطبه ومواعظه في كل جمعة وفي كل موعظة. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الوقفة الأولى مع هذه الآيات: ما هو السر في جمعه صلى الله عليه وسلم بين هذه الآيات في كل خطبه ومواعظه؟ أو ما هي الحكمة من جمعه صلى الله عليه وسلم بين هذه الآيات في كل خطبه ومواعظه؟ وانتبهوا يا عباد الله واعقلوا، فالله عز وجل في هذه الآية في هذه الآيات يأمر بتقوى الله. في الآية الأولى يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في الآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. في الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فيأمر ربنا عباده بالتقوى، بل وفي موضع آخر وصى الله عباده بالتقوى، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر ووصية. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالتقوى، فقال صلى الله عليه وسلم في أكبر جمع في حجة الوداع: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أمر بالتقوى. وقال لأبي ذر ولمعاذ بن جبل رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت. أمر بالتقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. فجاءه رجل قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله. جاءه رجل آخر: يا رسول الله أريد السفر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله. بل وصى أمته في موعظته البليغة التي ودع الدنيا فيها، كما يخبرنا العرباد بن سارية رضي الله عنه فيقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بتقوى الله. الله عز وجل يأمر بتقوى الله ويوصي عباده بتقوى الله، والنبي يأمر أمته بتقوى الله ويوصي أمته بتقوى الله، وسلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله ويوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. فهذا عمر بن الخطاب يوصي ولده فيقول له: أوصيك بتقوى الله الذي من اتقاه. أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاء، ومن شكره زاد. أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه. وهذا عمر بن عبد العزيز يبعث برسالة إلى رجل يقول له فيها: أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. انظر ما أحلى الوصية. أوصيك بتقوى الله، فالله عز وجل لا يقبل إلا التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يرحم إلا أهلها، وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ولا يثيب إلا عليها، فالثواب يترتب على من عمل عملا وهو يتقي الله في هذا العمل، فإن الواعظين بها كثير. وهذا الذي يجعلنا نسمع بقلوبنا، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. نعم والله، ما من أحد ولا داعية ولا إمام إلا وهو يعظ في التقوى، لكن من الذي يعمل ويقطف الثمار؟ قليل. وختم وصيته: جعلني الله وإياكم من المتقين. إذن عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الآيات التي تأمر بالتقوى ويذكر بها في كل موعظة وفي كل خطبة جمعة، فالأمر مهم جدا. الله يأمر بالتقوى ويوصي عباده بالتقوى والنبي يأمر بالتقوى يوصي أمته بالتقوى والسلف يوصي بعضهم بعضا بالتقوى، فالأمر خطير جدا، وهي أهمية التقوى، ويظهر ذلك من ثمارها. فالأجير عندما يعرف الراتب الذي يأخذه ينشط في العمل ويقبل على العمل، لأنه يعلم أن الراتب وأن الثمرة التي يتحصل عليها من هذا العمل عالية وغالية وثمينة. فالتقوى ثمارها في الدنيا وثمارها في الآخرة. أما ثمارها في الدنيا فهي ثمرة الأولى إصلاح القلب، مشكلة الأمة اليوم مشكلة التقوى، مشكلة القلوب، وما حل بنا بسبب بعدنا عن التقوى، بسبب مرض القلوب. من أفضل ثمرات التقوى إصلاح القلب. هذا القلب، هذه المضغة، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين يبين لك المنطقة التي تعمل عليها، التي تنشغل بإصلاحها، أيا كنت، سواء كنت مهندس أو طبيب أو أستاذ أو عامل، أيا كنت تعمل على إصلاح هذه المنطقة التي بها ينصلح هذا الجسد. إذا انصلحت هذه المنطقة تجد كل الجوارح مقبلة على الله، وإذا فسدت تجد كل الجوارح مقبلة على معصية الله، وهذا نحسه. وهذا القلب هو محل التقوى، هذا القلب هو محل التقوى، حتى كل منا ينظر في تقوى ولا ما في تقوى، ما حد بيعرف إلا أنت وربك اللي خلقك بس. ممكن تتكلم أمامي عن التقوى وتظهر أمام الناس أنك من المتقين ولست من المتقين، لأن الذي يطلع على ما في القلوب من؟ الذي خلقها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأعمال نراها، إحنا لنا الأعمال الظاهرة، هذا الرجل بصلي وبصوم وبزكي، أعماله ظاهرة من المسلمين. أما القلب هو يريد بذلك وجه الله أو لا يريد، هو تقي أو لا، لا يتقي الله عز وجل، هذا بينه وبين الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب المخموم قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. كل واحد فينا الليلة ينظر في قلبه، هذا هو القلب السليم، هذا القلب الذي ينجو صاحبه يوم القيامة، التقي. إذن التقوى وين؟ في القلب. النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. ممكن تيجي تقول واحد: والله يا أخي أنا بنصحك لله، أنت فيك كذا وكذا وكذا، وأنا بنصحك لله، وأنت قلبك كله حسد عليه وما تنصحه لله. ليس كل من نصح فهو ناصح، شو الدليل؟ إبليس. إبليس لما جاء آدم وحواء أقسم لهم بالله أنه لهم من الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بالله عليكم إبليس كان ناصح لآدم وحواء؟ مع أنه أقسم وكذب وما كان ناصح لآدم وحواء. إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم: ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصحون. لما كانوا بدهم يغدوا يوسف كانوا ناصحين ليوسف، وين كانوا يغدوه؟ خلصوا منه، إذن النصيحة تخرج من قلب طاهر، فليس كل من نصح فهو يتقي الله فيك. الناصح هو صاحب القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قلبك كن نقي تقي، فيش إثم فيش بغي فيش حسد، أمراض القلوب تكون مسيطر على قلبك، تدافع عن هذه الأمراض أن تدخل قلبك. فالتقوى محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. إذن التقوى وين؟ في الصدر. والصدر إيش فيه؟ القلب. ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن في لباس ظاهر يستر العورات الخارجية، وهناك لباس باطن يستر العورات الباطنية. كما أنك لا ترضى أن يطلع أحد على عورتك الظاهرية، وكل منا يتجمل في لباسه وثيابه ليظهر أمام الناس بمظهر حسن، احرص على ذلك أن ترتدي اللباس الباطني في قلبك، لأن الذي يطلع على ما في قلبك هو الله. فكيف تستحي من الناس أن يروا عورتك الظاهرية، ولا تستحي من الله أن يطلع على قلبك فيه البغي والإثم والحسد للمسلمين؟ لباس التقوى ذلك خير. إذا حلت التقوى في قلب الإنسان وانصلح، انصلح الإنسان كله. وإذا انصلح هذا الإنسان بالتقوى أصبح إنسان تقي. هذا الإنسان التقي تراه يفرق بين الحق والباطل، ولو أنه أعمى، لو أنه أعمى البصر، لكن إيش؟ في تقي. شيخ ابن باز رحمه الله كان لا يبصر، لكن كم ملأ الدنيا علما وعملا ودعوة وهو أعمى. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن إيش؟ تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب إذا امتلأ بالتقوى صاحبه يفرق بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، وبين التوحيد والشرك، وبين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة، وبين الخبيث وبين الطيب. أما إذا ما في تقوى تلاقي الحق داخل في الباطل، والباطل داخل في الحق، والسنة في البدعة، كما ترى كثير من الناس الأمور غير واضحة عندهم. إيش السبب؟ عماء القلوب. أما الإنسان المسلم التقي تراه بصير يميز. إيش الدليل على أن الإنسان إذا كان يتقي الله وامتلأ قلبه بتقوى الله يفرق بين الحق والباطل؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيش؟ فرقانا. فرقانا تقرأ في أي مسألة الله سبحانه وتعالى يهديك إلى الحق من أقصر طريق. وفي ناس لعماء قلوبهم يظل طول عمره، وربما يخرج من الدنيا ولا يصل إلى الحق. وهناك عن بعض الناس الله عز وجل ينور قلبه بالتقوى فيصل إلى الحق. أي مسألة، أي مشكلة يصل إليها من أقصر الطرق. هذه ثمرة مهمة كلنا في أمس الحاجة إليها. قلبك تنشغل بالناس ولا تنشغل بقلبك؟ تذب الذباب عن وجه الآخرين وتترك الحيات والعقارب تحت ثيابك جريمة؟ تضيء للناس وتحرق نفسك جريمة ترتكبها في حق نفسك؟ فاعمل على تحصيل هذه الثمرة، إصلاح القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب التقي. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية الإقبال على طاعة الله. تقي، القلب امتلأ بالتقوى، عشان تعلم ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان كل موعظة كل خطبة يبدأ الموعظة بهذه الآيات، فيها سعادة الدنيا والآخرة كما سيتبين معنا. الإقبال على العمل الصالح. في بعض الناس بتلاقيه على دروس العلم يعني كأنك بدك تسحبه بجنازته، على صلاة الفجر يعني كأنه رايح على الموت، على الأعمال الصالحة روحه بدها تطلع، تطلع منه 10 دنانير ينفقها في سبيل الله عينه بتطلع ولا تطلع 10 دنانير من جيبته. إيش السبب يا إخوان؟ السبب أنه في مرض، في خلل. أما في أناس مجرد ما تقول له فقط تخبره عن العمل الصالح يقبل عليه. في بعض الناس بس تقول له السن اللحية واجبة حالقها آثم، فورا خلاص ما يمد يده عليها مرة ثانية، لأنه تقي مؤمن. والمؤمن من صفاته إذا دعي إلى الله ورسوله يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. وفي واحد ممكن تقعد 14-20 سنة بيحضر لك دروس وما هوش داخل مخه ولا مستجيب، بعد 15 سنة يستجيب. التقوى تجعلك تسارع إلى الخير. ولذلك الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفاتهم، من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مسارعة إلى الأعمال الصالحة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والتقوى هي ثمرة من ثمرات الإيش؟ الخوف من الله. الخوف من الله بيثمر. إيش ثمرة الخوف من الله؟ تقوى. سارع إلى الأعمال الصالحة سبب التقوى. والتقي مجرد ما تذكره فقط، تذكره يتذكر. في السنة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار معظمهم من مضر يحملون الأسلحة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من الفاقة والفقر تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون المسلم لما يرى المسلم الآخر في أي بلد كان في فقر يتمعر وجهه ويحزن ويتألم، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، حصر الأخوة بس في المؤمنين. النصارى واليهود والمشركين وأي ملة وأي قوم وأي أمة ما بينهم أخوة إلا بين المؤمنين فقط. إنما المؤمنون إخوة، الأخوة فقط الصادقة بين المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن تماسك المسلمين مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد. انظر كيف الحساسية جسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. حساسية كذلك في التماسك. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في القوة بالبناء وفي الحساسية بالجسد. هكذا يكون المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما رأى ما بهؤلاء القوم من المسلمين من الفقر والحاجة. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قام من المجلس دخل بيته ثم خرج، أمر بلال فأذن ثم صلى ثم قام فخطب الناس. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ذكرهم بإيش؟ بالتقوى، تلا عليهم آيات التقوى. قام رجل من الأنصار إلى بيته وجاء بصرة. أتصور هذا الرجل تقي راح لبيته، إيش عنده؟ ثياب، إيش عنده؟ طعام، إيش عنده؟ فلوس حطها في الصرة وحملها وإجا. يقول الراوي إنه مش قادر يحملها، عجزت يداه، يعني كادت يداه أن تعجز عن حملها، بل عجزت، يعني ما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ إلا وقعت منه. فلما فعل الرجل ذلك قام الناس كل في المسجد وكل ذهب إلى أهله وجاء بما عنده، فرأوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين ثياب وطعام وأموال، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا لما ذكرهم وتلا عليهم آيات التقوى سارعوا إلى العمل الصالح. إذا شفت من نفسك سرعة إلى الأعمال الصالحة أبشر، وإذا شفت من حالك بطء إلى العمل الصالح اعلم إن في مرض، في خلل في القلب، في خلل هنا في القلب. إذن من ثمار التقوى المسارعة إلى الأعمال الصالحة. الثمرة الثالثة، الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة من ثمار التقوى البعد عن المعاصي. تسارع إلى الأعمال الصالحة وتبتعد عن المعاصي، هذا هو المطلوب. لا تقترب المعصية أبدا. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا. لما تذكروا إيش بصير؟ فإذا هم مبصرون. ما يقترب المعصية، إذا فكر في المعصية وتذكر أو ذكر امتنع عن اقترافها. طب هل أهل التقوى معصومون؟ هل معصومون؟ لا، لأن الله عصم الأنبياء فقط. إذن ممكن التقي تقع منه الفاحشة؟ ممكن، لكن لو وقعت منه الفاحشة ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله من قريب. ولذلك من صفات المتقين كما سمعتم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني إذا فكروا في المعصية قبل أن يقعوا فيها تابوا إلى الله، وإن وقعوا في المعصية واقترفوها تابوا إلى الله من قريب. فالتقوى تمنعك من المعصية. يقول لك والله ما أنا قادر أترك الدخان يا شيخ، والله يا شيخ أنا مبتلى بالنظر للنسوان، والله ما بقدر أبدا إلا أنظر للنساء، والله يا شيخ أنا إذا ما أغتب لي كل يوم 10 قبل ما أنام بعرفش أنام. هل في خلل؟ في مرض؟ التقوى تمنعك من المعصية. والأدلة على ذلك الزنا مثلا فاحشة كبيرة من الكبائر، التقوى تمنعك من اقترافها سواء كنت رجلا أو امرأة. هذه مريم لما دخل عليها جبريل عليه السلام في صورة شاب، تصور امرأة في سن شبابها في خلوتها تذكر الله عز وجل في مكان بعيد، وفجأة تجد معها في داخل الغرفة أو المكان اللي هي فيه تتعبد شاب جميل، ما يخطر على بالها أبدا أن هذا ممكن يكون ملك من الملائكة. فمباشرة أول ما رأت هذا الشاب معها في هذا المكان قالت إني أعوذ بالرحمن منك إيش إن كنت تقيا، يعني إن كان عندك تقوى لا تقترب مني، لا تؤذيني، لأنها تعلم أن التقي إذا ذكر لا يرتكب المعصية. يوسف عليه السلام وهو في بيت امرأة العزيز وهي سيدته واشترته بمالها وصاحبة منصب وجمال، وهي التي غلقت الأبواب، وهي التي قالت له هيت لك، أمور عظيمة جدا يعجز أي إنسان أن يقابلها، لكن انظر تقوى. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، بل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثلاثة الذين دخلوا الغار، ومنهم الرجل الذي قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت فأخذتها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. يقول فلما جلست بين رجليها، وفي رواية كما يجلس الرجل من زوجته، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتاة عمرها ما زنت وما وقعت في هذا إلا الحاجة، ولا يجوز لها للحاجة أن تفعل هذا، لكن هذا الذي حدث فذكرته بالتقوى، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إذا كان لابد تزوجني في الحلال. فلما ذكرته بالتقوى يقول الرجل فقمت ولم أزد بها. انظر، فريسة كان يتمناها ودفع 20 و100 دينار ذهب، فيقول فقمت ولم أزد بها وتركت لها 20 و100 دينار. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. فتحركت على أن الله استجاب له. إذن هنا الشاهد لما ذكرته بالتقوى تذكر ولم يقترف فاحشة الزنا. إذن التقوى تمنعك من المعصية، إذا ما في تقوى تقع في المعصية على أم رأسك، القتل، جريمة القتل اللي يقدم عليها كثير من الناس اليوم، ويقتل نفسا بريئة بغير حق. الذي يقدم على ذلك قلبه خال من التقوى، أما التقي لا يمكن أن يتقدم أبدا إلى هذه الجريمة. الله عز وجل يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أنا شو ذنبي؟ الله يتقبل من المتقين، ما تقبل الله منا، ليش تقتلني؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. من اللي قتل؟ اللي قلبه خالي من التقوى، العلماء التفسير بيسموه إيش؟ قابيل. ما في دليل من الكتاب والسنة على هذه التسمية، لكن يذكر في كتب التفسير أنه قابيل قتل هابيل، وهابيل رجل عنده تقوى، قال أنا ما أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فالتقوى تمنع صاحبها من المعصية والاقتراب من المعصية. إذن أنت الآن يكون في قلبك تقوى، مقبل على طاعة الله وعلى العمل الصالح وبعيد عن معصية الله، وهذا هو المطلوب. الثمرة الرابعة العاقبة للمتقين، أي النصر والتمكين للمتقين في هذه الدنيا رغم أنف الكافرين والمنافقين. نصب عنه العاقبة للمتقين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وأنا أضرب أمثلة حتى يتبين لإخواننا جميعا في أي مكان إذا استضعفوا في الوقت الذي يستعرض الباطل بعضلاته وأسلحته عليهم هم يلتجئون إلى الله بتقوى الله ويعلمون أن العاقبة للمتقين. في الوقت الذي يرتفع فيه الباطل ويصول صولته نلتجئ إلى الله بتحصيل التقوى. هذا فرعون وموسى عليه السلام. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ومكر بموسى وجمع السحرة من كل مكان وأراد أن يسقط موسى أمام الناس، فجعل الله مكره في نحره
ولم ينتصر موسى على الصحرة فقط، بل آمن الصحرة هزيمة لفرعون أمام الملأ. فبطانة السوء عند فرعون ماذا قالوا له؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ثاروا فثار، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. انظر، استعرض بعضلاته وقوته موسى ومن معه من المستضعفين. ماذا قال؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في الوقت اللي استعرض فيه الباطل بقوته وقرر أن يفعل ويفعل، موسى قال لقوم: استعينوا بالله، التجئوا إلى الله، واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولكن العاقبة دائما لمين؟ والعاقبة للمتقين. حدث ما حدث، وفعل الله بفرعون ما فعل، انظر إلى النتيجة: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إيش؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. إذن من ورث الأرض؟ من له العاقبة؟ من دمر وصار عبرة لمن اعتبر؟ فرعون. إذن الإخوة المستضعفون في أي بلد من بلاد المسلمين يطمئن في الوقت الذي يصول فيه الباطل، هم يلتجئون إلى الله، والعاقبة والنهاية والنتيجة والتمكين والنصر للمتقين. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا إيش؟ لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. صبر وتقوى، هو أن صبر وتقوى لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. يوسف عليه السلام مكنه الله في الأرض، ليش؟ تقوى. في بيت امرأة العزيز كان يتقي الله وابتعد عن الزنا وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. دخل السجن مظلوما فعبد الله ودعا إلى الله في السجن، أطاع الله في السجن وترك القصور في بيت امرأة العزيز ولا يقع في معصية الله. هذه تقوى لله عز وجل. شو كانت نتيجة هذه التقوى؟ أنه أطاع الله في السجن ورفض أن يعصي الله في القصر، أخرجه الله عز وجل من السجن وجلس مع الملك وقال له الملك: أنت اليوم إيش؟ لدينا مكيل أمين. الله عز وجل يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا إيش؟ وكانوا يتقون. وكانوا يتقون. طب يوسف الآن طلع من السجن وقعد مع الملك، والله عز وجل يقول: وكذلك مكننا ليوسف. لسه ما في تمكين. ولما وصل بيت امرأة العزيز، الله عز وجل في الآية قبلها قال إيش؟ لما وصل بيت امرأة العزيز واشترته، قال: وكذلك مكننا ليوسف. ولم يمكن بعد، لكن بداية التمكين تمكين، بداية التمكين تمكين. انظر في النهاية بعد ما مسك عزيز مصر، والناس يأتونه من كل مكان ومنهم إخوته، فلما دخلوا عليه وقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إيش السبب؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. وهناك وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى والصبر تخطف الثمار، أما عجلة استعجال بدون تقوى استعجال وما في تقوى دمار. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. اوعى تستعجل. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. اصبر. ولما جاء خباب بن الأرت يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ويقسم إلى قسمين ويشق إلى فرقتين قسمين فيقول فلا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم هذه المصيبة تستعجل. شباب استعجل قطف الثمار لا يتقي ولا يصبر. فملئت السجون بشباب المسلمين وأدخل الأمة فيما لا يرضي لا مؤمن ولا كافر، وذهبت الجهود والأوقات والثمار كالذي عنده شجرة وبدأت تثمر. انظر كم انتظر، لو انتظر قليلا حتى تنضج الثمار فأكل منها، ولكنه قبل أن تنضج الثمار قطفها فجاء يأكل فوجدها حامضة ما استصاغها فرماها، فينتظر للعام القادم على ما تثمر إيش مرة أخرى وربما لا تثمر. الثمرة الخامسة البركات، بركات من السماوات والأرض، بركة العلم، بركة الدعوة، وبركة الأولاد، وبركة النساء، وبركة الطعام. وين البركة يا إخوان؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وين البركات؟ كل الناس تشكي اليوم يقول لك والله ما في بركة، معاه ملايين يقول لك ما في بركة. بتلاقي إمام مسجد وكل وقته بس خمس دقائق يطلع يصلي بالناس وينزل يقول لك والله ما في بركة ما فيش وقت. انظر إلى بركة الوقت كيف كانت عند السلف. الإمام النووي مات عمره 45 سنة، متى تعلم ومتى ألف ومتى علم؟ لو بدك الآن بتقضي عمرك بس عشان تقرأ مؤلفات الإمام النووي. بركة. بركة الأولاد، بتخلف اليوم بيكبر أولادك بتتمنى أنك ما خلفت، فيش في بركة. كثير من النساء اليوم فيش في بركة. أذكر إحنا صغار خلينا نضحك شوية، كان لما الواحد بده فلوس من أبوه إحنا في المدرسة نشوف اليوم اللي أبونا مغتسل فيه يعني ومروق هيك نقوم نطلب منه وما يقولش لا. أبسط إيش تطلب منه في اليوم اللي يكون متحمم فيه يقول لك موافق، بدك تروح رحلة، بدك تروح مشوار، بدك فلوس، يقول لك موافق، موافق. اليوم واحد ركبت مع واحد قال والله يوم ما الواحد ما يتحمم مع مرته بضل منكب طول النهار. الولد يحكي معاه أضربه. الراكب يركب معي ما تحملش. فيش بركة. كانوا الناس يجتمعون على طعام قليل مبارك يقلم، ما فيش عندهم أمراض. الآن طعام كثير كثرة الأمراض وما في بركة، فيش تقوى، فيش تقوى. لأن التقوى تورث المحبة بعضنا البعض، في بغض في كراهية، ما في تقوى فيش بركة. كثير من الموظف يقول لك، الموظفين يقول لك يوم 15 الشهر بيكون الراتب رايح، و15 الشهر الاخر الشهر كله دين، فيش بركه في الراتب. هاي السبب ان البركات تعود إلنا نتقي الله عز وجل. فائده السادسه الرزق وتفريج الكروب، تحصل على الرزق. الرزق مشكلة العصر، الرزق لازم يا شيخ الواحد يسافر على أمريكا ولا على فرنسا على بلاد أوروبا، وما في مانع لو غير الديانة من مسلم إلى نصراني عشان يشغلوه هناك، بس مسلم ما بيشغلوه. ففيها إيش يا شيخ لو غير الواحد يعني، بس يعني كلام على حبر على ورق. بعدين لو لقوه بلحية إرهابي ما بيشغلوه، علاج اللحية. بعدين يعني شوف فيها لو اشتغل في سوبر ماركت ببيع خمر رزق يا شيخ، بده يتجوز. وكأن الرزق، وكأن الرزق يطلب بمعصية الله. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجيك الرزق من باب ما يخطر لك على بال، أنت تأخذ السبب المشروع للرزق والله عز وجل يعطيك الرزق. ما تجلس تقول لي يأتيني الرزق ذهبا وفضة من السماء، لا، أنت مش سيدنا أيوب عشان تجي سحابة تمطر عليك ذهب وسحابة تمطر عليك فضة، لا، لازم تأخذ بالأسباب. مريم هي مريضة، والمرأة في حال الولادة لا تستطيع أبدا، ما عندهاش قوة، ومع ذلك الله عز وجل أمرها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو جبنا 10 رجال ومسكوا النخلة من أسفل يهزوها ما استطاع، لكن أخذا بالأسباب. يعلمنا ربنا أن نأخذ بالأسباب الشرعية لنتحصل على الرزق. وامشوا في مناكبها، الناس قلبوها اليوم، واسعوا في مناكبها. وأما السعي لذكر الله وامشي لذكر الله، قلبوها الناس، السعي للآخرة والمشي يكون إيش للدنيا. فيش ولا آية تقول السعي على أمور الدنيا، مشي امشي امشي يعني شوي شوي وخذ بالأسباب والله عز وجل يرزقك. الفائدة السابعة المتقون أولياء الله وهو وليهم، هم أولياؤه وهو وليهم. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. موضع آخر إن أولياؤه إلا المتقون. ويقول الله عز وجل والله ولي المتقين، أنت من أولياء الله والله عز وجل وليك. هذه ثمرة عظيمة جدا أنك تكون من أولياء الله، الله عز وجل يتولى أمرك، لا تخيب أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. الثمرة الثامنة المتقون أحباب الله والله معهم. قال تعالى إن الله يحب المتقين. بس تكون من المتقين الله بيحبك، والله إذا حبك إذا دعوته استجاب لك، إذا استغفرته غفر لك. ولا يعذب الله حبيبه في النار أبدا، مجرد أن تكون من المتقين. والله عز وجل معك بنصره وتأييده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الثمرة التاسعة وهي أن التقوى تجعلك عند الله من أكرم الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تفكر أنك كريم عند الناس بمال أو منصب أو جاه أو سلطان، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الثمرة العاشرة تيسير الأمور، أمورك ميسرة. بعض الناس يقول لك والله الأمور كلها مغلقة، ما روح مع طريق يا شيخ إلا مغلق. إيش السبب؟ أنت السبب، أنت السبب، أغلقت على نفسك بعدم التقوى. اتق الله عز وجل. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أمورك ميسرة، حتى والله في طلب العلم، بس أصدق في طلب العلم، بتلاقي الله عز وجل يسر لك حفظ القرآن، ويسر لك اللي علمك معاني القرآن، ويسر لك الكتب اللي تتعلم منها. أمور تجدها ميسرة، ميسرة جدا، بس تصدق مع الله عز وجل. وكذلك الرزق، هذه وغيرها في الدنيا. أما ثمرات الآخرة، فالثمرة الأولى في الآخرة الرحمة، بدك الله يرحمك تكون من المتقين. لا يرحم إلا أهلها، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون. بعض الناس لا يتقي الله، يقول لك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يرحمنا جميعا. لا يا أخي، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، لكن فسأكتبها للذين يتقون. أنت من المتقين، الله يرحمك. الأجر العظيم للمتقين، أجر عظيم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. النجاة من النار، النجاة من النار على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من الذي ينجو على الصراط إلى الجنة؟ المتقين. ولا يدخل الجنة إلا أهل التقوى، اللي بده الجنة، وبنطلب العلم وبنعلم وبندعو وبنصلي وبنصوم وبنزكي وبنعبد الله ليلا ونهارا، والله ما نريد إلا الجنة. الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بقول له إيش بتدعو؟ قال له والله يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا بسأل الله عز وجل للجنة واستعيذ به من النار. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ حولها ندندن، حولها ندندن، والله ما نريد إلا أن ننجو من عذاب الله ونفوز بالجنة. وإذاك في الآية الثالثة في الآيات التي نحن نقف معها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوز بالتقوى تسكن الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتلك الجنة التي نورث من عبادنا إيش؟ من كان تقيا. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره تجد الجنة أعدت للمتقين. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر. التقوى هي زادك للجنة، تقوى زادك للجنة. وذلك الله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد إيش؟ تقوى. زادك إلى الجنة التقوى. ابن آدم تزود من التقوى فإنك لا تدري. إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. تزود من معاشك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد. ولا تجمع من الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أنت مسافر إلى الله، والمسافر إلى الله لابد أن يكون له زاد، فترضى يا عبد الله لنفسك في الدنيا أن تسافر السفر القصير مع قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ الجواب لا، لا يقبل أحدنا أن يسافر مع قوم عالة عليهم، فكيف ترضى لنفسك أن تسافر هذا السفر الطويل بغير زاد وأنت في دار العمل وفيها تستطيع أن تتزود بهذا الزاد التقوى الذي كان يأمر به، الذي كان يأمر الله عز وجل به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة وفي كل موعظة يتلو كلام الله الذي فيه الأمر بالتقوى، لأن العباد إذا أخذوا بهذه الوصية سعدوا في الدنيا والآخرة. وأنت في هذه اللحظة في هذه الدنيا في أي لحظة تخرج منها، وإذا خرجت من دار العمل فمتى تتزود بالتقوى، ومتى تتجهز لعبادة الله، ومتى تعبد الله عز وجل؟ في القبر ما في عبادة، يوم القيامة ما في عبادة، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. ترحل من هذه الدنيا بزاد من التقى، لأن عمرك أيام وهن قلائل، إذا انتهى العمر خرجت من هذه، تندم عند الموت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لتتزود من التقوى. في القبر تندم، يوم القيامة تندم، ومع أننا جميعا نوقن بالموت والقبر والقيامة والحشر والحساب والجنة والنار، لكن والله الغالب والكثير منا في غفلة. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. هذه الوقفة الأولى وهي السر والحكمة من جمعه صلى الله عليه وسلم بين هذه الآيات التي تأمر بالتقوى في كل خطبة وفي كل موعظة. كيف نتحصل على هذه التقوى التي هذه ثمارها؟ هذا الذي سنعرفه مع الوقفة الثانية مع هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
بل في وقت
أقيس هل كيف يتم إصلاح القلب؟ سيتبين هذا من الدرس القادم إن شاء الله، إنك تقوم بالأعمال التي تتحصل فيها أو بها على التقوى، وإذا تحصلت بهذه الأعمال على التقوى سينصلح الإيش؟ القلب. وقراءة القرآن والعبادة، العبادة بكل أنواعها سبب لإصلاح القلب، سبب للحصول على التقوى، والحصول على التقوى يصلح القلب. الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، فالعبادة لله عز وجل بكل أنواعها وبشروطها يتحصل الإنسان منها على التقوى، وإذا تحصل الإنسان على التقوى أين محل التقوى؟ في القلب، ينصلح الإيش؟ ينصلح القلب. وهناك طبعا أمراض تدخل على هذا القلب فتميته، مثل الحسد والبغي والتباغض والتدابر والتناجش، الأمور التي تفسد القلوب ابتعد عنها، وهذه الأمراض تنتشر في هذه الأيام، حتى أنها فرقت حتى بين الدعاة وبين طلاب العلم وبين أئمة المساجد، بل وربما تدخل على بعض العلماء ولا يدري بها الإنسان. فالإنسان يتقي الله ويراقب قلبه. أخي بيسأل ما هي التقوى؟ التقوى مع أنها سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، كما قال أبو هريرة: أرأيت لو أنك تسير في شوك ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي الله، وأنا ماشي في الشوك بكون منتبه وأنظر أين أضع قدمي. كذلك وأنت تسير في هذه الدنيا تكون منتبه، وأنت تخطو وأنت تسير إلى الله عز وجل، العمل الصالح الذي تقوم به هو لله وموافق للسنة، والمعصية أنت تتركها لله أم لغير الله؟ الطاعة تكون لله موافقة للسنة، والمعصية تتركها، مش تترك الزنا لأن الشرطي منعني أوصل للزنا، أو تركت الدخان لأن قالوا لك حتموت بالسرطان. لا، تترك الدخان لله، وتترك الزنا لله، وتترك الخمر. واحد بيشرب خمر راح عند المريض قال له معدتك مهترية، إذا ما بتترك الخمر حتموت. ترك الخمر عشان بس ما يموت، لكن ما تركه لله. هذه التوبة تثمر له أجر عند الله؟ لا، لازم يتركها لله. كذلك واحد رايح يزني مسك الشرطي وحطه في السجن، ولا هو لو وصل زنا، فهو الآن ما زنى، هل ترك الزنا لله ولا الشرط اللي منعه يوصل؟ إذن ما تركه لله. فلا بد أن تفعل الطاعة لله وتوافق السنة، وتترك المعصية تتركها لله عز وجل. ولها تعريفات كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى. ضل الوقت. يقول: ما هو شرح البيت ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. يعني الموت حق، وكل واحد فينا يعلم أنه سيموت، صح؟ لكن إحنا اللي قاعدين في المسجد، بلاش اللي برا. الآن لو قلنا كل واحد يرسم أمله، لو الموت هنا أملنا وين؟ في آخر المسجد، صح؟ أملنا. لكن لو كل إنسان فينا يعلم بأن الموت قريب جدا منه، فهذا يجعله لا يسوف التوبة، ولا يؤخر العمل، ولا ينام زعلان على واحد، ولا يقطع الرحم، ولا يعصي الله عز وجل، بل يقبل على الله ويتوب من المعاصي. وذلك بعض السلف قالوا له: لو أن أخبروك أنك ستموت بعد الساعة ماذا تفعل؟ قال: والله ما أزيد على ما أنا عليه شيء. بعد الساعة هتموت. إحنا الآن اللي في المسجد، لو واحد قالوا له أنت بعد العشاء هتموت، بعد ما صلي العشاء هتموت، إيش بيسوي؟ أنا بقول حيصلي العشاء وظل ساجد لما يموت، ويعبد الله ويقرأ ويستغفر، لأن في تقصير. هذا الرجل يقول: ما أزيد على ما أنا عليه شيئا. إيش ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الرجل يؤدي ما عليه، ويبذل كل ما يملك في عبادة الله عز وجل، ما عنده طاقة، كل ما يملك من وقت وجهد يقوم بها لله عز وجل. إحنا ولا واحد فينا إلا مقصر. إذا بكرة هتموت بتلاقيه الليلة بزبط حساباته، ومصلح المرأة والولاد، ومستغفر وتائب، أمور كثيرة جدا. فالموت قريب، لكن الأماني بتخلينا ننسى الموت. فالذي يعلم أنه سيموت كثير، أما الذي يوقن بالموت قليل. ولا لو يوقن بالموت دائما ما في لحظة إلا يتوب. وهذا الفرق بين الصحابة والفرق والسلف في من بعدهم، والفرق بيننا. مثل ما قال بعض الناس: الفرق بين الصحابة وبيننا شبر، شبر لا الواحد يقول لا كبير فرق كبير جدا بينه وبين الصحابة. قال لا هو شبر. فيعني تعجبنا لقوله. قال الصحابة كانوا يهتمون بالقلوب. يهتمون بالقلوب صح. اطلعوا قلوبهم. انزل شبر تجد احنا نهتم بايش؟ بالبطون. صح. هو فرق. بس نطلع لفوق شوية على القلوب نصلحها بتنصلح احوالنا. إذا ظلينا نزلين الشبر هذا وما في إن هم غير البطون والفروج بيضل حلنا الهولمة. إيش شغل الناس الآن ومنعهم عن الصلاة وعبادة الله؟ والله هي البطون والفروج اللي هو الأكل والنساء. هذا شغل الناس اليوم الشاغل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شر الإيش الفروج ومن شر البطون. جزاكم الله خير.